الدرس التاسع عشر من شرح شيخنا داعية البار وهبان بن مرشد الموضعي حفظه الله تعالى لكتاب تعظيم العلم.
قال المؤلف وفقه الله: المعقد العشرون. قال: حفظ الوقت في العلم. قال: إذا كان العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجليد يذوب.
العمر يمشي سريعا ويذهب عنك سريعا، تعرف الله، وذهب اليوم، ذهب الشهر، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. مرور الأيام الشهور هذه سريعة.
قال: فعين العقل حفظ الوقت فيه.
دليل العقل والفهم والذكاء هو حفظ الوقت،
والخوف من تقضيه بلا فائدة.
الخوف من ماذا؟ من ذهاب الوقت، يقضى الوقت ويمشي الوقت بلا فائدة.
والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته.
يا إخوة، قلوبنا قاسية، وإلا مثل هذا الأمر عند أن ترى أن هذا الأمر لا بد أن تسأل عنه يوم القيامة،
لا بد
من السؤال. تخيل إذا وقفت وعمرك يصل إلى 70 سنة أو إلى 50 سنة وقال لك: أين صرفت هذا الوقت؟ ترى صرفت الوقت مرة في اللعب، مرة في الضياع، مرة في المحرمات، مرة في المنكرات. هذا الوقت ذهب في هذه الأماكن، أمر عظيم، نسأل الله السلامة.
قال ابن الجوزي في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة.
لا يضيع لحظة في غير قربة. إيش اللحظة هذه؟ جزء من الثانية. عندك الثانية وبعدها إيش؟ الدقيقة، وبعدها الساعة. اللحظة جزء من ثانية.
قال: ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل.
لا بد أن تعرف شرف الزمان وأن تقدم الأفضل فالأفضل. عندنا حسن وعندنا أحسن، إيش تقدم؟ الأحسن. عندنا شيء مهم وعندنا شيء أهم، إيش تقدم؟ الأهم.
ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب.
عرفوا قيمته ولا لا؟ ما ضيع ساعة.
وقال أبو الوفاء ابن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري.
رحمهم الله، عرفوا قيمة الوقت فحرصوا عليه. ولهذا يقال: من عرف الشيش عرف ثمنه. إذا عرفت أن هذا الشيء جيد عرفت إيش؟ ثمنه. الآن جنبي ربما سعرها يصل إلى 1 مليون 2 مليون، سل لك عند شخص ما يعرف الجنابي، خذ هذا بكذا، يقول: إيش فعل بها؟ ولا ما عرف ثمنها، لهذا ما قدرها. وهكذا من عرف قيمة الوقت عرف ثمن الوقت. لكن إذا ما عرف قيمته ما عرف ثمنه.
وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، فلقد كان أحمد بن سليمان البلقاسي المتوفى عن 28 سنة يقرأ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيرها، فكان أصحابه يقرؤون عليه وهو يتناول مأكله ومشربه.
وهذه مقيدة بماذا؟ إذا كان عنده الانتباه والتركيز لما يقرأ عليه. إذن فانتبه بارك الله فيك، حرص، لا تنظر إلى هؤلاء وإلى أفعالهم وتريد أن تطبقها فتضيع من يسمع عندك من جهة الاهتمام به. أولئك أن ينتبه إذا سمع له الطالب ومنتبه لما يقرأ الطالب.
قال: بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء.
يجعل من يقرأ عليه خارج الحمام وهو داخل خوفا من ماذا؟ من ضياع الوقت.
فكان ابن تيمية الجد إذا دخل الخلاء لقضاء الحاجة قال لبعض من حوله: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك.
ليش؟ خوفا من ذهاب الوقت عليه.
وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمهم الله في معالم عدة لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة، منها كثرة دروسهم، فقد كان النووي يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه.
واحد لو معه درسان أو 3 قال قد عندي درسان يكفي، وليته يمشي في الدرسين بجدية، بل يمشي فيها مثل السيارة المغشوشة بالبترول، دفدفة طفطفة شوية وجاء من ينتعها شوية وشغلها، بعضهم هكذا ما بلى إن توبع حرص عليه، وإلا حتى هذه هي درسان وسيفرط فيهما. هذا إلى 12 درس.
والشوكاني صاحب نيل الأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته.
في اليوم والليلة كم؟ 13 درس. كم اليوم؟ هو 12 ساعة، والليلة 12 ساعة، ويقول لك في اليوم والليلة ما يصل 13 درس، يعني سيكون معنا اليوم كامل دروس، ويزيد يأخذ ساعة من الليل. سمعتم يا إخوة؟ هؤلاء هم طلاب العلم. يا صاحب الدرس، بعض الطلاب ادخل في دروس ينظر له بعد العشاء درس يكون فيه وقت مناسب له، انتظر إلى قبل المغرب ونظر له درس قال عندي درسان خلاص. يا أخي أنا ما هي المسألة بيع وشراء طماط وبطاط، المسألة ادرس تعلم لازم احضر استفد، هذا هو المطلوب. تجد بعض الطلاب من الصباح ما يحضر الدروس، ومتى يأتي إلى درس؟ بعد العصر درس وبعد العشاء درس، ما له خلاص، المطلوب هو درسان بدرسان. طالب عرطه، الطالب لابد أن يحرص أن يكون الوقت في العلم. أنا لما أرى طالب علم عنده الاهتمام من نفسه ومجتهد وحريص هذا ترجو الثمرة منه، لكن لما ترى الطالب تدفه هذا الثبات لنا ولو بيد الله. كم ستبقى المطلوب الطالب من نفسه؟ دروس الصباح هو داخل المسجد، تقل من درس إلى درس. الدروس ما هي مهنة وله عمل وظيفي تأتي إليه وتمشي، أنت المستفيد من الدروس، أنت اجعل دروسك عبادة وطاعة واستفادة، ولا تجعلها عادة تذهب وتأتي وخلاص. ما هي مقاولات عندي درسان خلاص، لا، الدرسان هما كشيء أساسي لك، لكن أنت طالب مطلوب أكثر منها، فانتبه بارك الله فيك، كن عندك الحرص على الدخول في الدروس.
قال: وأربى محمود الآلوسي صاحب التفسير عليهم جميعا،
زاد عليهم،
فقد كان يدرس في اليوم 24 درسا، ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا.
يقول كان يدرس في اليوم 24 درسا، لو قسمناها بالساعات كم سيكون معنا في الساعة درس؟ أنت ضرب هكذا. بعض المدرسين يا إخوة درس، قال أنا قد عندي تدريس كتاب كذا خلاص. طيب يا أخي أفيد إخوانك بدرس آخر، علم إخوانك درس آخر، يكفيني يكفيني. طيب إيش معك في وقتك الباقي؟ ويحضر درسين وعنده درس يدرس تسمع قرآن، قال خلاص، والبقية نوم أو ضيع وقت أو يلوي إلى غير ذلك. هؤلاء عندهم الاهتمام بالدروس والتعليم والحرص عليه حتى وجدوا الثمرة والبركة في العلم.
قال: ثم رأيت في ترجمة محمد ابن أبي بكر ابن جماعة أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو 50 درسا.
الشخص المهتم سيرتب وقته وينظم وقته على ما يريد. الآن شخص يريد أن يحفظ قرآن في ساعة مثلا، ويحفظ متون في ساعة، في الساعة هذه نفسها، ويراجع درسا آخر في الساعة نفسها، ويستمع لدرس آخر في الساعة هذه، هذه 4 دروس في ساعة. أما سيجزئ الوقت ولا لا؟ سيجزئ الوقت حسب ما يرى المصلحة التي يستطيع أن يقضي هذه 4 دروس في هذا الوقت. كم سيكون حفظ القرآن مثلا؟ 3 ساعة، وهكذا يستطيع أن يقسم الوقت حسب ما يرى. هكذا الذي يريد أن يثمر، وسيفعل ربما أكثر من هذا.
قال: ومنها كثرة مدروساتهم، فقد درس ابن التبان المدونة نحو 1000 مرة، وربما وجد في بعض كتب عباس ابن الفارسي بخطه درسته 1000 مرة.
انظر على اهتمام بعض الطلاب، تقول له ادرس الكتاب مرة أخرى إذا ما أتقنت، قال أنا قد درسته. طيب ما في بأس، درسته جزاك الله خيرا، تعال نختبرك فيه. ما عنده شيء، ربما إما قد نسيه أو هو ممن ضيعه، إما أنه ما أتقن أو هو ممن ضيعه. هنا يقول درس ابن التبان المدونة نحو 1000 مرة. مدونة في أي مذهب؟ المذهب المالكي، هذا من الكتب المهمة عند المالكية.
قال: وكرر غالب ابن عبد الرحمن المعروف بابن عطية والد صاحب التفسير المشهور صحيح البخاري 700 مرة.
قالوا: من حفظ 5 أمن الطمس. إيش 5؟ 500 مرة. لو طعت تكرر الصفحة 500 مرة خلاص تدخل الذاكرة ما تخرج منها. من حفظ 5 أمن الطمس، هذا كم كررها؟ 700 مرة.
ومنها كثرة مكتوباتهم، فأحمد بن عبد الدائم المقدسي أحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب بيده 2000 مجلد، ووقع مثله لابن الجوزي.
انظر الآن هذا العدد، هذا عدد ما هو سهل، والبعض ربما لو فتش دفتره ما أكمل دفترا واحدا من الدفة إلى الدفة كتابة. يكتب الربع النصف في دفتر جديد. هؤلاء كما سمعت بهذا العدد، وهذا كله يدل على اهتمامهم بالعلم الشرعي.
ومنها كثرة مقرؤاتهم، فابن الجوزي طالع وهو بعد في الطلب 20,000 مجلد.
تحب كتب العقيدة اقرأ، ابدأ بجرد الكتب المتعلقة بالكتب التي قد درستها. أنت درست الأصول 3، اقرأ الشروحات للأصول 3 الموجودة وكررها من مرة، من مرتين، من 3، من أكثر. قرأت كتاب التوحيد اقرأ، أو درست كتاب التوحيد اقرأ الشروحات له من مرة، مرتين، 3, 4, 5, 10 مرات أكثر. بهذا ستستفيد وستجد ثمرة في العلم. درست كتاب الواسطية اقرأ الشروحات له. لو بقيت ربما 1-2 سنة ما أكملتها وأنت عندك التمعن والحرص على اقتناص فوائد والترتيب، هذا هو العلم، هذا هو التنمية العلم. لكن درس هذا الواسطية، المدرس الذي درسه ألقى له ما يراه من المصلحة في ذكر الفوائد، خلاص أنا درست الواسطية. يا أخي نمي معلوماتك، أنت درست هذا الكتاب عندك له شروحات كثيرة، اقرأها، طالعها، استفيد منها. هنا ستستفيد وستحقق العلم. لكن درست الكتاب، قفلت على الكتاب في البيت، خلاص هذا لن تستفيد حتى يلي الجمل في سم الخياط. العلم ما يستفاد بهذه الطريقة. وهكذا هذا درس الآج الرومية في اللغة، فتح لك المدرس هذا الباب، درسك هذا الكتاب، إذن اقرأ الشروحات لهذا الكتاب بتمعن وكرر. ما عليك حرج أن تكرر هذا الكتاب 2 و3 و4، ستجد كل مرة تكرر القراءة في الكتاب أنك في فائدة غير الفائدة الأولى. هذا شيء مجرب، تقرأ هذه المرة هذا الكتاب، يأتي المرة الثانية تعيده، ظهرت لك فوائد غير الفوائد الأولى، تقرأ الثالثة، مرة الثالثة كذلك. وهكذا انتهيت، درست المتممة، انتهيت منها، اقرأ شروحات المتممة. هنا ستنمي المعلومات وتكبر، عندك المعلومات لكن درست المتممة، قفلت على الكتاب، سيبقى عقلك هو ذا العقل الجامد الذي لم يتفتح بالقراءة والمطالعة. هذا هو العلم الآن، ستحقق العلم هكذا. هذا شخص درس الموقظة في علم المصطلح، درسك المدرس لهذا الكتاب، طيب اقرأ بعدها شروحات، اقرأ الشرح الأول أكثر من مرة، الشرح الثاني، الثالث. هنا ستجد أن المعلومات تنمو في عقلك وتكبر، أنك أنت بذلت. هذا هو العلم. وهكذا قس غير هذا على هذا.
قال: ومنها كثرة مكتوبات، فأحمد بن عبد الدائم المقدسي أحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب بيده 2,000 مجلد، ووقع مثله لابن الجوزي. ومنها كثرة مقرؤاتهم، فابن الجوزي طالع وهو بعد في الطلب 20,000 مجلد.
20,000. ومنها إيش؟ ومنها من رعايتهم لأوقاتهم، لأنه قال: وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم في معالم عدة. منها
كثرة شيوخهم، فالذين جاوز عدد شيوخهم 1,000 كثير في هذه الأمة. وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه 7,000 شيخ. قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد: وهذا شيء لم يبلغه أحد.
إيش؟ أنه وصل إلى هذا العدد، 7,000 شيخ.
ومنها كثرة مسموعاتهم ومقرؤاتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة، فقد تعد بالآلاف المؤلفة، كما وقع لابن السمعان المذكور وصاحبه ابن عساكر في جماعة آخرين.
قراءة الجرد مهمة، تستفيد أشياء كثيرة، تأتيك معلومات وتستفيد أشياء، لكن لا يستغنى بها عن تحصيل العلم في الدراسة ولا عن المطالعة التي هي مطالعة التقييد.
ومنها كثرة مصنفاتهم حتى عد 1000 مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة، منهم عبد الملك ابن حبيب عالم الأندلس وأبو الفرج ابن الجوزي، قال: فاحفظ أيها الطالب وقتك، فقد أبلغ الوزير الصالح ابن هبيرة في نصرك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أنفس شيء تعتني بحفظه الوقت، هو أنفس شيء يحتاج إلى الاهتمام والرعاية والعناية هو الوقت، لكن قال: وأراه أسهل ما عليك يضيع. أراه إما بالضم أو بماذا؟ بالفتح، إما أن تقول وأراه ويكون بمعنى أظن، وأراه بالفتح بمعنى كما قال هنا الشارح بمعنى أعلم، فعلى كلا الحالات سواء بالضم أو بالفتح هي أسهل ما يرى أنه يضيع عليك. احرصوا على أوقاتكم لتحصلوا العلم النافع والعمل الصالح، وبهذا المعقد يكون المؤلف قد انتهى من معاقده في كتابه تعظيم العلم، يأتي بعده الخاتمة. قال: إلى هنا بلغ القول التمام وحسن قطع الكلام بالختام، فيا شداة العلم وطلابه ويا قصاد الفقه وأربابه، امتثلوا معاقد التعظيم، وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته.
إذا اهتممتم بهذه المعاقد التي ذكرها،
وإياكم والتهاون بها والعزوف عنها.
انتبه التوجيهات، خذها بعين الاعتبار، توجه بشيء لا تأخذه بعين الكسل،
فإنها مفتاح العلم ومرقاة الفهم، وبها تجمع العلوم وتؤصل، وبها تيسر الفنون وتحصل.
فعلا، وقد ذكر أشياء نفيسة جدا في باب تحصيل العلم لمن أرادها. إذا أردت أن تحصل العلم ويتيسر لك الوصول للفنون فالتزم ما وجهت به.
فشمروا عن ساعد الجد ولا تشغلوا بمعية الجد، واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله ابن القيم: طالبوا النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله.
من هو هذا الذي يريد أن يصل إلى الله والدار الآخرة، والذي يريد أن يصل إلى علم وإلى مكان عالي بالعلم، يقول رأسا في ذلك مقتدى به، يحتاج أن يكون شجاعا، هذه واحدة، مقداما، له قدوم وشجاعة، ما عنده ضعف انهيار،
حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه.
هذا لابد أن تنتبه، هذا الطريق موصل وهذا الطريق سيقطعك، تكون مدركا، هذا سيجعلك تواصل العلم، هذا سيكون سببا لقطع العلم عنك.
قال: مقدام الهمة ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم.
هذه كلها من النصائح من ابن القيم رحمه الله. تريد أن تصل إلى المطلوب، لا يثنيك عن وصولك أن أحد يلومك، أنت ضيعت وقتك بلهجة بعض الناس، من سيزوجك، من إن سيكون لك بيت، من إن سيكون لك كذا وكذا، هكذا كل واحد على حسب ما تصله من التوجيهات من قبل اللائمين له والمثبطين له.
ولا عذل عاذل، كثير السكون دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم.
هذا مهم جدا لطالب العلم، لا تتألم من ذم ولا تفرح بالمدح، تألمك من الذم سيسبب الضعف لك في تقدمك للعلم. يا إخوة، بعض الناس من زميله يتأثر، إذا قال له زميله أنت ما تنفع للعلم خلاص تأثر بهذه الكلمة وربما ترك العلم،
أو أنت ضيعت وقتك
تأثر بهذه الكلمة وترك العلم. هكذا تجد البعض، لا تنظر إلى أحد، امشي في طريقه، لا تنظر مدح مادح ولا ذم ذام.
قال: قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر.
الصبر في كل شيء، في تحصيل أي مطلوب تريده لابد من صبر.
وراحته التعب،
لأنك إذا كنت تريد الوصول إلى معالي الأمور بدون ما تتعب لن تصل. أي شيء تريد أن تحققه لابد من ماذا؟ من تعب حتى تصل إليه.
محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون. وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. انتهى كلامه، فما أجمله ذكرى وتبصره.
سمعتم الآن يقول هنا: وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق. إيش العوائد؟ ما تعودت عليه أو ما تعود عليه الناس، ما تعودت أنت عليه أو تعود عليه الناس، وهو مما يسبب لك الانقطاع عن الخير وعن العلم. قال: وقطع العلائق. العلائق يقول الصلات الحائلة بين العبد وبين مطلوبه.
قال: اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله. اللهم آمين. واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. انتهى كلام المؤلف رحمه الله. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب القيم الفذ. وحقيقة هذا الكتاب لا ينبغي لطالب العلم أن يقرأه مرة، بل احرص أن تكرر قراءته بقدر ما تستطيع أكثر من مرة وأكثر من وقت، حتى تستفيد من هذه الكلمات النيرة الطيبة من المؤلف جزاه الله خيرا وجعل الله ما كتبه في ميزان حسناته. تهينا منه في يومنا هذا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذه الدروس حجة لنا بين يديه سبحانه وتعالى، وأن ينفع المدرس والمستمع والطالب بما أملي عليه وبما تكلم المتكلم، إنه سميع الدعاء. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.